لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيرازي في التنبيه: باب صفة الغسل، باب صفة الغسل. من أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض، أو نوى الغسل للسباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، زي الذي لا يستباح إلا بالغسل وبالوضوء والصلاة، الطواف، قراءة القرآن على المسجد، لا يستباح إلا بالغسل. من أراد أن يغتسل حينوي، والنية ركن من أركان الغسل. إما أن ينوي، إما أن ينوي رفع الحدث، نويت رفع الحدث، نويت الغسل من الجنابة، بالنسبة للمرأة نويت الغسل من الحيض، من النفاس، هذه نوايا. وقد تكون نويت استباحة الصلاة، نويت الغسل لاستباحة الصلاة، لاستباحة قراءة القرآن، فكل هذه أشكال للنية. ثم بعد ذلك قال: ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهنا عندنا حالتين: إما أن يكمل الوضوء ويغسل رجليه، وإما أن يؤخر غسل رجليه إلى ما بعد الوضوء، يعني يتوضأ كامل يؤخر غسل رجليه إلى ما ينتهي من غسله، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يفيض الماء على رأسه ويقلل أصول شعره، حيفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره حتى يتأكد من وصول الماء إلى فروة رأسه. سجلنا مشكلة تتعلق بالمرء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للنساء يا جماعة، ورد أمران: الأول الأمر بنقض شعر المرأة، والثاني بعدم نقض بواقرها. فكيف جمع أهل العلم في المسألة؟ على المذهب عندنا يا جماعة، إذا كان الماء يصل إلى أصول الرأس، إلى أصول الشعر، إلى فروة الرأس، فمعنى ذلك أن الغاية قد تحققت، فلا داعي لنقض شعره وحده، لها بقايا. ولكن لو أنزلت الماء على رأسها فإن الماء يصل إلى أصول شعرها، إلى فروة رأسها، يبقى في الحالة لا داعي لنقض بقائرها. وأما إذا كان الماء لا يصل إلى أصول شعرها إلى فروة رأسها إلا بنقد ضفائرها، فوجب عليها أن تقوم بحل ضفائرها. بعض أهل العلم قال في حالة الجماع لا تنقض ضفائرها، في حالة الحيض تقوم بفتح ضفائرها، ولكن الجمع عندنا في المذهب أن العبرة بوصول الماء إلى أصول شعرها. فإن وصل خلق احنا بنفك ليه؟ حتى نتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. شعرها خفيف والماء يصل إلى أصوله إلى فروة رأسها، يبقى هذه لا تؤمر بحل ضفائرها لأن الماء وصل. أما إذا حال شعرها دون وصول الماء إلى أصول شعرها إلى فروة رأسها أمر بنقض ضفائرها. الفتوى اللي طلعت المرأة اللي لسه عروسة جديدة وتمسح على رأسها في غسل الجنابة، والله أعلم تتيمم كمان ولا ما تتيممش، على سل خيفة على فرمة الشعر، هذا كلام فارغ، ده كلام أوامر. فتاوى مدفوعة الأجر ترميها والله. غسل يعني الماء يصل إلى أصول الشعر، خلاص كده. إيه التيسير؟ إن وصل الماء إلى أصول الشعر فلا داعي لنقض ضفائرها، إن لم يصل وجب عليها لزوما وجب عليها أن تفك ضفائرها حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصول شعرها. طيب يبقى احنا قلنا الاول النية، مش كده يا جماعة؟ في البسملة، التسمية يا جماعة، التسمية، بسم الله، نقول بسم الله، وجاب ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اتكلمنا على دية عند كلامنا عن الوضوء، مش كده يا جماعة؟ النية، ثم قلنا يتوضأ وضوء الصلاة، يقدم أو يكتمل أو يتوضأ وضوءا كاملا، وجاز له أن يؤخر غسل قدميه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل وصول شعره، يعني يتأكد من وصول الماء إلى فروة رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، على سائر جسده، ويدلك ما وصل إليه يده من بدنه، هيدلك بإيديه، والدلك سن إلا إذا كان كف الشعر فيه ثنايا لا يصل إليها الماء إلا بالدلك، فتجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة يا جماعة واجبة، عشان أصلي لازم أتوضأ، يبقى معنى ذلك الوضوء رقم إيه؟ واجب. عشان أصلي والصلاة تبقى صحيحة يبقى لازم يكون عندي جلابية، واحد اتسرقت هدومه كلها بس معاه فلوس، نقول له يجب عليك أن تشتري ما يستر إيه؟ وجوبا. ليه؟ لما الدنيا حر. لا وجوبا، لأن من شرط صحة الصلاة ستر الإيه؟ ستر العورة. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى معنى ذلك الدلك نفسه سنة، ولكن إذا كان الماء لا يصل إلى جسم إلا بالدلك يبقى في الحالة دي يأخذ حكم الوجوب. نفس الكيفية في موضوع تحليل الأصابع عندما تكلمنا في الوضوء، التحليل سنة، ولكن إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتحليل يبقى في الحالة دي بنقول عليها يا جماعة واجب واجب ارتقي إلى الوجوب. ليش يا جماعة؟ زي إيه؟ الوسائل تأخذ حكم المقام. يعني واحد بيبيع شيء وهذا الشيء حلال، تكوينه حلال، العناصر اللي دخلت فيه حلال طاهرة، ولكن هذا الشيء ليس له إلا استخدام واحد وهذا الاستخدام محرم، يبقى نقول هذا الشيء حكمه ليه؟ التحريم، لأنه طريق إلى فعل الإيه؟ الحرام. فالوسائل تأخذ حكم المقام، تأخذ حكم المقام. إذا كان المقصد من هذا الشيء ليس له استخدام إلا المحرم، يبقى هذه وسيلة محرمة. بس يا جماعة، إنما الاستخدام لأكثر من وسيلة أو هذه الوسيلة لها أغراض تانية كثيرة حلال، وضرر أو اثنين ممكن يبقى حرام، هنا ما نقدرش نقول أن هذه الوسيلة محرمة. بس يا جماعة، يبقى خلي بالك من النقطة دي. واحد بيبيع عصير وقال لي طب اعمل ايه؟ بعض النساء هيشتروا العصير ويحطوها ويمشوا في الشارع، عليا وزن. اقول له طب العصر ده هل له استخدامات حلال؟ المرأة بتبقى الراجل بيحط العصر، وهكذا استخدامات متعددة، يبقى هنا البيع ليس بايه؟ ليس بحرام، ليس بحرام. انما اصلا واحد بيبيع جنينة فوق الركبة، هو استخدام واحد، عشان كده قلنا لا ما تبيعش. خلاص، يبقى إذا تعددت الاستخدامات فيها الحلال وربما استخدم استخداما حراما فلا نحرم هذا الشيء. خدت بالك؟ أنا بعمل حبال، حبال عشان المراكب، حبال عشان العربيات والحمولات اللي بتنقلها عربيات النقل. واحد اشترى الحبل عشان يتسلق ويطلع يسرق، يبقى اقول تحريم بيع الحبل يا جماعه؟ لا طب كده، لا 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 لا. ماشي يا عم الشيخ؟ ويفعل ذلك ثلاثا. انت تحت الدش بقى ما فيش ثلاثه، انت مية كده. فإن كانت امرأة، هي اللي هتغتسل، امرأة تغتسل من الحيض، يستحب لها أن تتبع أثر الدم بفرقة من المثل، فرقة بكسر الايه؟ الفاء، قطعة قماش يعني، تجيب قطعة قماش يا مس وتبتدي يعني تمررها على موضع الحيض أو على مجرى الحيض لتعمل المسألة. دلوقتي احنا عندنا يعني ما شاء الله الايه؟ الصابون المعصر ده قد يكون مقام هذا، ولكن لو في مس يبقى. فإن لم تجد فطيبا، أي طيب؟ فطيبا غيرا غير المسك. فإن لم تجد فالماء كافي، فالماء كاف يكفي. والواجب من ذلك النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. نقطة بس، الغسل يا جماعة أركانه حاجتين، النية وإفاضة الماء أو تعميم الماء بالجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. ولكن يبدأ بإزالة الأذى عن الجسم، إزالة الأذى، أي أوساخ موجودة شلها، سواء كان هذا الأذى نجاسة أو كان أشياء طاهرة ولكنها مستقبلة. زيل دلو كمالي وغيره. ثم بعد ذلك كنا في البداية حتى سنة. طيب أنا بتحمى في الحمام وفي دورة الخلاء ماذا أفعل؟ تسمية سرك يعني. ثم بعد ذلك النية موجود حتمي، وبعدين إذا كان عندك شوية مية يبقى هتغسل إيدك ثلاث قبل إدخالها الماء. ثم بعد ذلك تزيل الأذى زي ما قلت. ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك في الصلاة، وأنت مخير بين أمرين في غسل الرجل. ثم بعد ذلك تفيض الماء على رأسك ثلاثة مع الدلك لإيصال الماء إلى أصول الشعر. ثم بعد ذلك تفيض الماء على جسدك بادئ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثة. إن فعلت ذلك فأنت قد اغتسلت وتوضأ. طلبك نيتين، نية الغسل ونية الوضوء. قلنا في المرة السابقة لو أن رجل نوى الغسل ثم قفز في البحر وخرج فقد تحقق الغسل. واحد دخل تحت الدش وأثار الماء على جسمه ولم يقدم الوضوء ولم يفعل هذه الأشياء التي قلناها، يبقى في الحالة دي حكم الغسل صحيح يا جماعة. طب هل يشترط حتى يكون الذي اغتسل قد رفع الحدثين أن يتوضأ؟ لا، يعني لو نوى رفع الحدثين ثم أفاض الماء على جسمه بدءا من رأسه إلى قدمه فقد تحقق الغسل والإغماء والوضوء. إنما لو واحد غسل رجله وبعدين طلع شوية غسل منطقة الفرج وبعدين بطنه وبعدين إيده وبعدين يعني بدأ من تحت ليه لفوق ونوى الاثنين معا فلا يرفع إلا الحدث، الحدث الأكبر، يبقى لا يتحقق إلا الغسل بس. طب العبرة كده بإيه؟ أنت قلت الترتيب واجب في الوضوء، وهذا الترتيب إذا أفضت الماء على رأسك، يعني المية نزل من دماغك على جسمك، فقد غسلت أعضاء الوضوء مرتب كده، يعني وشك اتغسل وإيديك بعد المية اللي نزلة من وشك نزلة غرقت إيدك غرقت رجلك وهي نزلة أصلا على دماغك، فهذا الترتيب قد تحقق، فقد رفعت بذلك الأصغر والأكبر. إنما لو واحد عكس قاعد بدأ برجليه بعدين بطنه بعدين ايده بعدين وشه بعدين رأسه وبعدين قام، اقول لك فين الترتيب غير متحقق، فقد رفعت الحدث الاكبر، رفعت الحدث الاكبر اللي هو الغسل بس، واما الوضوء فلم يتحقق. طيب اما عن الغسل الكامل ده اللي احنا وقفناه وهذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنن الوضوء وسننه، يعني سنن الغسل الوضوء ماشي، الدلك ماشي، التكرار اللي احنا قلنا التثليث يعني، والمستحب الا ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المد 600 جرام، مقدار ما تجمع المية قد كده بينا قد المدة. الكفين بتوعك لو خدت بهم غرقت بهم ماء فهذا مدة. أربعة من دول يبقى صراع. وورد ذلك في حديث عائشة ان غسل النبي كان بصاع والوضوء كان بايه؟ بمر. طب انا ما عرفت اعمل كده. صاع استحمى بيه. احنا عايزين 20 صاع. نقول لك هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم تستطع وزن لا حرج ولكن اياك والصبر. اوعى تبقى مسرف تقعد تستحمى تحت الميه نص ساعه. لا ده اسراف يعني. اسراف. الوضوء طاع الوضوء مسرف جاز ان يزيد نعم. الغد طاع ممكن يبقوا 5 امداد لا حرج وذلك ثابت ايضا. تزود ما فيش مشاكل ولكن إياك والإسراف في استخدام الماء ففيه كراهة. طيب واحد راجل بخيل قال لك مد بحاله لا يا عم هناخد كوباية صغيرة كوباية ودي تنفع يعني لو انا نقصت شوية عن المد ماشي الوضوء هيبقى صحيح ما فيش حرج انما تنقص كوباية جنبية دي ما ينفعش. يقول لك بص بقى ناخد المذهب اللي بيقول ان الماء المستعمل طهور ويمكن استخدامه مره ثانيه وهستحمى بكوبايه قهوه ولا هتوضى كوبايه قهوه ممكن اه مفيش مشاكل. وهذا قول موجود ان الماء المستعمل ها سواء كان في طهاره واجبه او كان في طهاره مسنونه فهو طهور. ده مذهب مين يا جماعه؟ ها نقول تاني الماء المستعمل في طهارة واجبة حكمه عندنا في المذهب ايه؟ ها طهر. الماء الذي استعمل في طهارة واجبة حكمه يا جماعة طهر. بعض أهل العلم قال هو طهور زي مين؟ ها الكلام ده كلام الإمام مالك والكلام ده وجه عند الحنابلة الكلام ده الجماعة الظاهرية كلام ده قلب الشوكاني كل دول قالوا كده. طب الماء الذي استعمل في طهارة مسنونة دنيا حر دخلت خدت دش هذا الماء ما حكمه جماعة الوزارة حكمه ايه؟ طهور. لماذا؟ لأنه لم يرفع ايه؟ حدثا فيبقى على كونه طهور. يا عم ده عرق وهيصة ونور اتغير اي انه صار مستقذرا فحر يا اخي بس احنا بنتكلم عن حكم. طب نكمل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وتوضع بمد جاز ان تزيد الصاع يبقى 5 امداد لا حرج المد يزيد شويه برضه ما فيش مشاكل. قال الشيخ وان نقص عن ذلك واسبغ اجزاءه زي ما احنا قلنا لو نقص شويه بس اجزاءه في الوضوء او الغسل فهذا ها فهذا مجزي. وان وجب عليه وضوء دخلنا بقى في مساله ثانيه. وان وجب عليه وضوء وغسل مع بعض أجزأه الغسل على ظاهر المذهب على ظاهر ايه؟ المذهب. يعني أنا أجمع بين النيتين الوضوء والغسل. اتوضيت واغتسلت ما فيش مجال أصف الماء من رأسي إلى قدمي من على رأسي إلى قدمي ونويت بذلك الوضوء والغسل صحا. قلنا الحاله الوحيده التي لا تصح انك تجيبها منين؟ من تحت.
طيب اغتسل رجل توضأ واغتسل وجمع بين النيتين ثم أتى بناقض للوضوء أخرج ريحا. إيه حكم الغسل يا جماعة؟ ها صحيح حكم الغسل إيه؟ صحيح حكم الوضوء نتوضا لا من جئت بوضوء ثم بعد ذلك حدث منك ناقض يبقى توضا من ذلك. طب مثل الرجل ذكره بعد أن توضأ واغتسل بأطراف أصابعه من غير قصد فما حكم الغسل والوضوء؟ ها الاثنين منهم صحيح الوضوء صحيح والغسل صحيح لأن النقض بيكون بيا جماعة بباطن اليد. أيوة كده الجماعة اللي عايزين بيقلبوا كده في الطلبة امتحانات قربت تاني. طيب وإن اجتمع على المرأة غسل الجناب وغسل حيض اغتسلت فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما عليها غسلين غسل جنابة وغسل حيض هنا هتعمل ايه؟ تنوي وتغتسل. نويت رفع الحدث نويت غسل الجنابة غسل الحيض هنا في نقطة مهمة يا جماعة عشان يبقى تعرفوا الخلاف جاي منين. لو أن امرأة أصابتها الجنابة ليلا وقامت في الصباح فوجدت نفسها حائض يبقى جنابة وبعدين ايه حيض. الراجح انها ان ارادت الاغتسال من الحيض تنوي الاثنين وهذا محل خلاف ايضا عندنا وجه لازم تغتسل لكل واحد بس يا جماعة الوجه الثاني غسل واحد بنيتين قال وأما إذا حارت ثم أصابتها الجنابة يبقى ده غسل واحد حيض خلاص كده لأن الحيض منع الغسل الثاني يا جماعة منع الغسل الثاني ماشي كده يبقى لو أصابها الجنابة ومحارت يبقى محتاجة نيتين تنوي رفع الحدثين مع بعض الجنابة والتكبير إنما لو أصابها الحيض ابتداء ثم بعد ذلك أصابتها الجنابة يبقى نية الإيه؟ رفع الحيض. طيب ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة هو أصابته جنابة أي من الجمعة دخل نويت غسل الجمعة يبقى لا يرفع بذلك الجنابة. ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين فبعمل ايه أنوي الاثنين مع بعض أنوي الاثنين مع بعض هناك وجه بتعدد الغسل في وجه عندنا في المذهب بتعدد الغسل تغتسل مرتين ولكن جاز التشريك في مثل هذه المسائل في مثل هذه المسائل جاز التشريك يبقى في الحالة دي يا جماعة هتنوي الاثنين تنوي الجنابة رفع الجنابة وتنوي سنة الايه غسل الجمعة غسل الجمعة مع بعض الاثنين. الغسل باب الغسل المسنون وهو 12 غسلا غسل الجمعة تقول لي الله غسل الجمعة
يسن نعم يسن على المذهب عندنا وهو قول غالب أهل مالك خلافا لمالك وجه عند أحمد وطبعا هو وجه عند مالك وعند أحمد وعند الظاهرية بس الجماعة الظاهرية قالوا إيه بقى قالوا لا يشترط أن يكون قبل الصلاة يعني الساعة 12 بالليل تغتسل ولا بالليل تغتسل قبل المغرب أو قبل العشاء فقد أحدثت غسل الجمعة ولكن قول الإمام مالك في وقت غسل الجمعة إنك تغتسل وتروح المسجد بداية الوقت على المذهب عندنا من بعد صلاة الفجر يعني وقت غسل الجمعة يبدأ من بعد صلاة الفجر ويمتد إلى وقت الجمعة في أي وقت في هذا الوقت الساعة 8 الساعة 6 الساعة 5 الساعة 4 4 ونص بعد الفجر بعد الأذان 6 7 8 9 12 في أي وقت قمت بالاغتسال فقد أصبت السنة يبقى أول نوع غسل الجمعة الله ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مبتدئ نعم ولكن كلمة واجب لا تعني الواجب اللي في دماغك المعاني الاصطلاحية دي معاني متأخرة يا جماعة كلمة واجب كلمة كراهة كلمة تحريم كلمة سنة مؤكدة استبالك سنة عادات سنة عادي إلى غير هذا صحيح فهذه اصطلاحات متأخرة اصطلاحات متأخرة جائزة لا حرج فيها ولكن ما خدش ألفاظ الحديث وأقول هي دي المعنى الاصطلاحي ولكن الوجوب يعرف بأساليب الأساليب التي جاءت بها الآيات يعرف بها الوجوب زي كلمة افعل أمرنا بكذا نهينا عن كذا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا حرم عليكم كذا فعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر ألفاظ وأساليب كثيرة يعرف بها الوجوب ولكن كلمة غسل الجمعة واجب على كل مبتدئ أي آكد على كل رجل من أهل الجمعة فهو حق في شأن من هم أهل الجمعة ولا يسن في حق المرء المرأة دي أنها تغتسل مرة كل أسبوع النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا أن نغتسل مرة كل سبع أيام اغتسلت السبت الحد الاثنين الجمعة يقع يصح منها ذلك والصبي انما اهل الجمعة اللي هم الرجال الاحرار المقيمين فغسل الجمعة يسن في حقهم لان الجمعة مكان اجتماع وعند الاجتماع يسن الغسل فهذا الغرض شرع من اجله هذا الغسل فحلت الدنيا حرب لزلت العرب شديده الحرام وكانوا يرتدون الصوف فعند اجتماعهم كانت تنبعث روائح كريمه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعه وامر بان ياخذ المصلي عطرا اذا اراد ان ياتي الى الجمعه ولذلك كره ابي بكر والثوب لمن اراد شهود الجماعات يعني الروائح الكريهه تكره عند الاجتماع لذلك شرع له طب المراه ليست من اهل الجمعه الولد الصغير ليس من اهل الجمعه فلا يسن في حقه وان فعل اجره إن فعل أجر على ذلك. ولكن في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا أن نغتسل مرة كل يوم على الأقل طبق. وكان بعض الصحابة يغتسل كل يوم كعثمان رضي الله عنه وعنه. طب ده دليل أول. دليل ثاني حديث ابن عمر: من أتى إلى الجمعة فليغتسل. أليس هذا دليل؟ نعم. ولكن الفريق الثاني الذي قال أن غسل الجمعة سنة، صح هذا الجملة من الأحاديث، أعظمها طبعا من توضأ فبها ونعمة والغسل أفضل، حديث المفرد عند أصحاب السنن بسند الحسن. من توضأ فبها ونعمة والغسل أفضل، ده في شأن حديث الجمعة، الشاهد بتاعنا الجزئية دي. وكذلك من دخول عثمان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر على المنبر، فدخل متأثرا وقد بين أنه توضأ ولم يغتسل، فأنكر عليه عمر ذلك ولكن لم يأمره بالخروج للاغتسال، وكان ذلك في محضر الصحابة، وبالتالي لو كان واجبا لأمره أن يلتفت إلى بيته فيغتسل. ولكن أعظم الأدلة وأصرحها في المسألة حديث فمن توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فإن الغسل إليه أفضل. وهذا يا جماعة يبين سنية الاغتسال أو الغسل في يوم الجمعة. وبينا طبعا أن غسل الجمعة محله على المذهب من بعد صلاة الفجر إلى وقت الجمعة، وعند المالكية قبل الخروج إلى المسجد، وبعضهم قال في يوم الجمعة حتى ولو بعد الصلاة، مذهب ابن حزم، وقول المالكية قول ضعيف في المسألة. وغسل العيدين وذلك ثابت عن كثير من الصحابة، وفي اجتماع يا جماعة زي ما احنا قلنا. وغسل الكسوفين والاستسقاء، وغسل من غسل الميت، هذا ورد في نص انما ما سبق ورد فيها اثار عن الصحابه، والغايه متحققه في الاجتماع، طالما في اجتماع يبقى يسن للاستسقاء. وغسل الكافر اذا اسلم، وهو محل خلاف يا جماعه، بعض أهل العلم أوجب على الكافر أن يغتسل إذا أراد أن يغتسل، وعلى المذهب عندنا يسن ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعضهم انك عنك شعر الكفر واغتسل، وأمر بعضهم بالاغتسال، أمره أن يغتسل ولم يأمر الكثير ممن دخل بالاغتسال، وعلى ذلك يسن على المذهب عندنا. ولكن هذا الكافر الذي أراد أن يدخل إن كان على جنابة يجب عليه. وغسل المجنون إذا أفاق، الشافعي يذكر أن المجنون إذا جن أخرج منيا، عشان كده قالوا يغتسل. وهذا يقاس على من أغشي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه فلما أفاق بالتسألة، فقالوا المجنون أشد. وذكر المسألة التي احنا قلناها، ذكرها الشافعي وقال يخرج منيا. والغسل للحل الإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الإحرام ليه يا جماعة؟ للحج أو للعمرة. والغسل لدخول مكة لفعل عبد الله بن عمر. والغسل للوقوف بعرفة. والغسل للرمي، رمي الجمار. والغسل للطواف بالكعبة، كل ذلك
وارد عن الصحابة، وارد عن الصحابة، فهذه أغسال مفهوم. وكان بعض أهل العلم يغتسل لحضور درس العلم، يغتسل لحضور درس العلم، وورد أن بعضهم إن جلس مجلس الإفتاء أو التحديث يغتسل قبل ذلك تشريفا لهذا، تشريفا لهذا. طيب، بكذا نكون انتهينا من الأغسال أو من باب الغسل. الحقيقة يا جماعة إن التلقي الفقهي بيحتاج صبر، يحتاج مننا صبر. أو العلم، العلم أمنية جميلة والله سبحانه وتعالى شرفها العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أكثر الناس خشية لله لأنهم عارفين قدر الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا جماعة، عرض الخاص على العام بيانا لتشريف هذا الخاص. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم داخلين في الذين آمنوا كده، ولكن خصهم بالذكر عطف خاص على العام تشريفا لإيه؟ تشريفا لمكانهم. فإن الله جعل لهم درجات العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيرا يفقهه في الدين. فالعلم وسيله عظيمه تدلك على رضا الله سبحانه وتعالى، ان الله يرضى عنك. والعلم لا يكون الا بتحصيل ادواته، تحصيل ادوات العلم. ما ينفعش تبقى طالب علم وانت خايف من وراءه، ما انتش عارف المرفوع والمنطوق. تقول لي ما هو اللي عارف مين من العلماء كان كده، وراحوا له وقالوا له طب انت لازم تتعلم، طب علموني. ضرب زيد مثلا عمر، طب ضرب بقى يسأل، طب ضرب ليه؟ هذا مثال قيل من اولها عارف يقوموا عنه ويمسكوا في الايه؟ في الكلام الفارغ. وكان بعضهم خايف في النحو يحدث بحديث النبي، يقول لك شيخ فلان شيخ فلان. الله، طب ما ترجع تشوف اهل العلم. كان الشافعي اماما في اللغه، وكان فلان اماما في اللغه، وكان علان اماما في اللغه. الله، ليه تبص لي هذه الاشكال التي كانت ضعيفه في لغه العصر وتترك هذه الامثله التي كانت على قمه عاليه؟ تاكد لما تفتح كتاب الاصول حترى التمازج الخطير بين اللغه والقواعد الاصوليه. التمازج ادوات العصر ليها مفهوم، الفاظ العموم والفاظ الخصوص والفاظ الاطلاق ومش عارف ايه. كل كلمه، كل قاعده اصوليه مرتبطه ارتباط كبير جدا بلغه العصر. ليه تبقى خايف؟ اذا يسر الله سبحانه وتعالى لك بابا من ابواب العلم، اوعى تسأله، اوعى تسأل عن ذلك. طالما قررت انك تبقى طالب للعلم، وجب عليك أن تبذل ما في وسعك لتحصيل هذا العلم. العلوم يا جماعة اللي احنا بنقول عليها قرارات كفائية، لو أنت رفضت نفسك ليها تجب عليك وجود العلم. يعني واحد قرر أنه يتعلم الفقه عشان يبقى فقيه، يبقى وجب عليه وجودا عينيا أن يبذل، أن يبذل ما في الوسع لتحصيل هذا العلم. هو ده الكلام. الأربع اللي فات كان درس النحو، وكان الحقيقة الشيخ كان مسافر، وجيت علشان يعني
نقضي الجلسة. وتكلمت عن الخلاف اللغوي وأثره على الخلاف الفقهي، أثر الاختلاف في اللغة على الاختلاف في الفقه. والحقيقة يعني كنت أتمنى أني أرى اللحى الذي أمامي، أرى طلبة العلم، خاصة أن هذا الكتاب الذي سيشرح لن تعرف قدره إلا بالجلوس الاجتماعي. لا، الواحد يقول لك أنا أتعلم النحو، ما يتعلم أي صفة ثانية، قواعد الهندسية مش عارف، القواعد مش عارف إيه اللي بتتاخد في الهندسة، دي الكتب دي، كتاب القواعد الأساسية ده يا جماعة، القواعد ده ذكر مجموعة من القواعد، ولكن مجال التطبيق فيه ضعيف جدا ومش هتعرف تطبق الوقت، وكتاب ينقصه الكثير. التحفة الثانية دي معمولة ككتاب للجماعة بتوع الحضارة والابتدائي، كتاب جميل، كتاب طيب، خاصة بعد هذه الشروح العظيمة التي عليه، ولكن هي مرحلة مبتدئين. يعني احنا بنتوسل فيكم الخير ورفعناكم شوية، وقلنا الأزهرية، كتاب الأزهرية يدرس في الأزهر في الصف الثاني الإعدادي، وهو من الكتب الطيبة جدا، بداية مرحلة الارتقاء، لأن السنة الثالثة بيدرسوا قطر الندى لابن هشام، قطر الندى لابن هشام، يدخل السنة ويأخذ الألفية، واحد يقول لك أنا هاخد الألفية، ألفية إيه يا عم الحاج، نصبر شوية، نبدأ بالحاجات اللي إيه؟ اللي تأسسك، الألفية مرحلة عالية شوية. ابن هشام مرحلة عالية شوية، خليك مع الأزهرية، الأزهرية كتاب طيب، يعني عندما تناول القواعد أضاف لها إضافة جيدة جدا وهي فقه اللغة، وهذا الكتاب رائع في هذا المجال، حتى عندما يذكر المسائل أو المدارس النحوية هو لا يكثر منها، يذكرها كده على الهامش على عكس ابن هشام. ابن هشام يا جماعه يتوسع في هذا الباب في ذكر المدارس، برضه زي المدارس الفقهيه عندنا مدرسه الايه؟ الكوفيين ومدرسه الفطريين، دي مدارس اختلفت في اعراب بعض يعني قواعد الايه؟ القواعد النحويه، فاحنا محتاجين نتعلم، وزي ما قلنا دي بدايه فتح، لأن عمر ما كان اللغة نحو بس، النحو ده عبارة عن معرفة أو تشكيل أواكر الكلمة، ده مرفوع، ده منصوب، ده مجرور، موقعه في الإعراب إيه؟ مرفوع، موقعه في الإعراب كذا، ده يصرف، ده يمنع من الصرف وهكذا. إنما عندنا الصرف، والصرف عبارة أو اهتم بمبنى الكلمة، ببناء الكلمة ومشتقات الكلمة، ياخد كده الوزن بتاع الوفاعلة، سواء كان الوزن ثلاثي أو رباعي أو خماسي، ومشتقات كلمة أكل يبقى أكون، آكل، مذكور، كل دي مشتقات للكلمه. فالنحو الصرفي يا جماعه او الصرف يهتم بمبنى الكلمه، ازاي تنطق الكلمه صح، يعني الكلمه تنطقها صح ده الصرف، تشكلها صح اواخرها ده اسم النحو. ثم هناك علم البيان البلاغه، وعلم المعاني، وعلم البيان، والادب، كل دي بمجموعه دي يا جماعه في اللغه العربيه. فيعني في الجلسه بتاعت يوم الاربعاء لا تفوت، نحرص عليها، نحرص عليها، لانها زي ما قلنا دي علوم الاله، علوم الاله. وهناك جلسه ثانيه لابد ان احنا نحرص عليها، جلسه التفكير في المنهج،
يعني من حوالي سنة كنت أتكلم مع الدكتور علي في موضوع كذا، فهذا علم يعني نحتاج فعلا إلى الحضور وإلى معرفة القرآن. فيا أنت الدعوة تتعلم دي دروس متخصصة، درس الفقه، درس التفسير يوم الاثنين، درس النحو من أربع دروس متخصصة، وعمل لك ورد في القرآن بقى مع شيخ ويحفظ القرآن وكده، يعني تبقى بدايات طيبة. وأعتقد إن الدكتور سعد راضي موجود، يبقى حتى لو وجهناه إلى إن الجلسة تكون كتاب من كتب الحديث يبقى حاجة عظيمة أوي. عايز إيه تاني؟ كانوا زمان بيلفوا البلاد ويقطعوا آلاف الأميال لتحصيل علم من الجلد. أنت عندك هنا العلوم ما شاء الله والمراوح شغالة، وفي محاولة لتكييف المسجد، يعني حاجة جميلة أوي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
صحبة السوء، أنا قررت ما اشربش سجاير بس اللي حواليا كلهم بيشربوا سجاير، واحدة قررت تلبس الحجاب أو النقاب واللي حواليها كلهم يعني لا يرتدون ذلك، ما عملتش حاجة أحلاها. ولكن لازم تغيير الصحبة، لازم أدخل المسجد ليا صحبة جديدة، لازم يبقى ليا ورد في القرآن أكثر مجالس العلم. فالإيمان يزيد وينقص يا جماعة، يزيد بالطاعات، الطاعة دي بتزود الإيمان وتعطيك قوة على التغلب على هذه المعاصي التي يعني نقع فيها. فنستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم الرجل في الخلاء بدون عذر، بداية الكلام في الخلاء اختلف فيه أهل العلم، إذا كان بعذري فلا حرج، يعني البوتاجاز مولع طفى أي حاجة، ندهت على الناس أو جرب التليفون وندهت على الناس ما في مشاكل، ولكن الكلام من غير عذر من غير سبب فده محل خلاف بعض أهل العلم على أنه مكروه، والبعض الثاني على أن الحديث فيه يعني لا يثبت، وعلى ذلك فلا ترى، والأولى الإمساك، الأولى الذي لم يتجوش. أخ بيقول يعني أصابته الجنابة وقام واغتسل للجنابة والجمعة بغسل واحد، قلنا صار مبينية يبقى خلاص ما فيش مشاكل والغسل يقع خلاص. الحكم في قراءة القرآن بغير وضوء صحيح ولا حرج، فبنقول حتة الوضوء خاصة في المسجد مثلا، إنما هي الجنابة على المذهب لا تقع. وقد فصلنا المسألة في الكلام عند أو الكلام على مسألة قراءة القرآن، هل علي شيء إذا قرأت بغير وضوء؟ لا شيء عليك إطلاقا. عندنا في المسجد الإمام غائب لظروف خاصة به، ويقوم بالإمام أخ حافظ للقرآن، ولكن قراءته غير مفهومة للمسجد كله والجميع يشتكي منه. وهناك أخ آخر اقترب من ختم القرآن وقراءته جيد، فمن يجب عليه الإمام؟ أولا اللي بيقرأ، بعض بيعتقد أن الإمام هو الأقرأ يعني الأحفظ، لا هو الأفقه، لأن الأحفظ ده ممكن يصلي بالناس وهو جاهل بأحكام الصلاة وتبقى مضيق يبوظ صلاة الناس، فإن جمع بين الحفظ ومعرفة أحكام الصلاة فحاجة جميلة، حاجة جميلة، وهو المقدم. إنما أحفظ وهو أجهل بأحكام الصلاة وأحكام الطهارة ما هيدور على النصر. فالإمام الذي صدر نفسه للإمام لازم يتعلم أحكام الصلاة، واحد خادم بس بيرفض القراءة بيلحن لحن جالي ولحن كافي ما حد يستمع منه حاجة يبقى غيره أفضل، بشرط إن ده ما يكونش حكمك لأن مش عاجبك. لكن أنا بكره للنفس التي أدوره على أي حاجة عشان أطيره للإيه؟ أطيره للإمام. يجي واحد يقول لك في حكم كذا، يقول له أنت عايز إيه؟ يقول لك أصل فلان ده قال كذا، عايز أخرجه من المله وياخد فتوى عليه. يعني بلاش الأسلوب ده يا جماعة. عمي لديه محل كوافير سيدات ويعمل به تهليئا، أقترض منه مال وماذا أفعل إذا ذهبت إليه في البيت في مسألة الأكل والشرب، علما بأني أتصل فيه فقط الآن، فماذا أفعل؟ اسأل حد ثاني. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ عندنا في المذهب حاجة واحدة، وده قول مالك واحد، قول أبي حنيفة، الاثنين بمعنى واحد، ولكن الفرق ما ثبت بدليل قطعي، بدليل قطعي في ورودي، والواجب ما ثبت بدليل ظني في ورودي. طبعا ظني وقطعي في وروده خليكم مع الجمهور، بلاش ايه الجمهور قال الاثنين بمعنى. الفعل لا يدل على الوجوب إلا بقرائن، ما هذه القرائن التي إذا وجدت مع الفعل دل على الوجوب مع ضرب مثال؟ إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فعل المتفعل، ثم جاء النص القولي الذي أوجب تحريما مثلا أو أوجب وجوبا، فعل وأمر بالفعل، فعل صلى وقال صلوا كما رأيتموني تصلي، يعني الصلاة بهيئاتها بأركانها بفرائضها، هذه كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فصلوا كما رأيتموني أصلي، ذا وجوب، أمر يفيد الوجوب ولكن بتفصيل. فما كان محل الوجوب يبقى هذا الأمر أوجبه، أوجب الفعل. وما كان محله السنة فمحله فالأمر بالنسبة لي عربي بالنسبة له على أنه يعني تكبيرة الإحرام. حكمها يا جماعة ركن من أركان الصلاة. فصلوا كما رأيتموني أصلي يعني تكبيرة الإحرام بداية الصلاة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فالأمر إليها للوجوب. فالوجوب يأتي بأدلة بالنسبة للسنة الفعلية، فطالما لها دليل قوي أو قرائن من أدلة قولية توصلها إلى الوجوب. وفي محل خلاف في مسألة ترتيب الصلوات يا جماعة، ترتيب الصلوات، فالصلوات لترتيبها ظهر وعصر ومغرب وعشاء. وعندما صلى نبينا الظهر مع العصر في حادثة الخندق صلاها مرتبة، لذلك فالجمهور على أن الترتيب واجب، خلافا للشافعي الذي قال يسن عند قضاء الفوائد يسن الترتيب يسن. ماشي يا جماعة؟ والمسألة الثانية يعني أثرها على من دخل إلى الصلاة في وقت المغرب فوجد الإمام يصلي المغرب وهو يصلي العصر، فلو صلى المغرب خلاص مع الإمام حتى يدرك الحاضرة، فإن أراد أن يقضي العصر خلاص فصلى العصر، فعلى قول الجمهور عليه أن يصلي المغرب ثاني، على قول الشافعي لا، صلى والصلاة صحيحة في الأولى والآخرة. ما هي المشقة؟ المشقة الأمر الشديد يا جماعة، الأمر الذي يفعله المرء بشدة، مشقة فيه مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. أنا أعلم بصلاة الفجر والدنيا ساعة والمية ساعة، ودي مشقة، بس مشقة محتملة. وفي مشقة ثانية غير محتملة، مش لاقي مية، أنا في الصحراء مش لاقي مية، فبعمل إيه؟ ما دي مشقة أوجبت الانتقال إلى التيمم فكان تيسيرا. ماشي يا جماعة؟ المشقة المحتملة يؤجر عليها المرء، الغير محتملة يبقى هي التي تجذب التيسير. يرفع أحد المصلين باطن اليد إلى وجهه عند قول سمع الله لمن حمده، فقيل أن هذا منهي عنه، فهل النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه رأي العلماء؟ أنا قلت لكم إذا صلوا كما رأيتموني أصلي، الصورة دي لم تبت. جاء في حديث أبي هريرة وأم حبيبة لفظ الفرج، وهذا يصدق في العموم على القبل والدبر، فلماذا لم نخصصه بما ورد في حديث بسرة في لفظ الذكر، فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة السائل مع كونه رجل أو امرأة. والله كان في جواب أهل العلم يا جماعة، إذا تعددت الروايات خد رواية، فإذا قلنا الفرج بمعناه فعندما ذكر الذكر كان هذا واحد من مفردات العلم ولا يكون تخصيصا للعموم. ماشي يا جماعة؟ واحد من مفردات العموم ولا يكون تخصيصا للعموم. إعطاء مثال على القاعدة التي سمينا بها في منع الإسلام على الغائط والنهي إذا تعلق بصفة مستجمعة بحالتين. بصوا يا جماعة، بنقول لو النهي تعلق بصفتين صفتين مجموعتين مع بعض، زي حديث إن الله يبغض
معنى الحديث يبغض الرجلين يخرجان طالبين للخلاء كشفين عن عورتيهما يتكلمان فإن الله ينصر على صفتين كشف العورة والكلام صفتين دول متلازمتين المعنى ذلك ان لو احتلت واحدة فان المقت يرفع نقول يا جماعة عندنا قاعدة مهمة بتقول لو ان هناك نهر انصب على صفتين معا فان ورد النهي عن صفة بعينها من الاثنين مستقلة يبقى معنى ذلك ان النهي يتعلق بالصفتين مجتمعتين ومنفصلتين اما اذا كان النهي او اذا وعد النهي في الصفتين مجتمعتين معا من غير ورود على صفة من الصفتين مستقلة فهنا نقول ان النهي يتعلق بالاثنين معا اللي كاتب البتاع اعتقد انه فاهم يعني ورد الحديث النهي عن خروج رجلين عن خروج رجلين الاثنين عاملين صفتين وحشين الاثنين كاشفين العورة والاثنين عمالين يتكلموا فلما يجي نهي عن كشف العورة خلاص كده يا جماعة مستقل يبقى معنى ذلك ان النهي يتعلق بكل صفة على استقلال يبقى ما ينفعش لا تكشف عورتك قدام واحد ولا تتكلم في القلب انما لو كان النهي لصفتين مجتمعتين ولم يرد النهي لصفة واحدة منهما يبقى معنى ذلك لا يتحقق النهي الا باجتماعه الراوي اللي جاي يسأل النبي عايز يذبح ابن في منطقة اسمها بوان قال هل كان فيها صنما يعبد لا هل كان فيها عيدا من اعياد الجاهلية لا وفي بنفسك يبقى لو كان فيها كان هيوفي بنفسه لا يبقى هل تقول ان الوفاء بالنفس منهي عنه خلاص كده والمكان اللي فيه صنم يعبد منهي عنه لا ده اجتماع النذر في هذا المكان منهي عنه فلو طلعنا النذر لوحده يبقى ما فيش نهي وده اللي بينه الحديث وفي بنذرك فانه لا نذر في معصيه حكم الغش في الامتحان أسئلة آخر السنة الغش يا جماعة لو أنت هتفتح عليك كلمة ماشي يعني المدرس اللي بيراقب لقى الطالب مش فاهم ففهم هو قال له يا أخي ده مطلوب كذا هل يكون أخطأ؟ لا زي اللي حافظ القرآن وهو وقف في كلمة فواحد فتح عليه راح مكمل وده ما تقولش ليه؟ ما هل الصلاة بعد غسل الجنابة بالوضوء الذي قبل الغسل أم بنية الوضوء أثناء تعميم الماء؟ طالما أنت نويت الاثنين خلاص عممت من غير وضوء وضيت قبل الغسل الاثنين ماشي قال اذا ذهبت انا زوجتي الى بعض اقاربها ولم يكن رجل البيت موجود وزوجته موجوده فما الحكم هنا لقى المرافق وانزل رعاك المجلس شاب متزوج من فتاه خلف منها بنت فهي ليست معه
وهو ليس معه طاقة، فكتب البنت باسم أبي لحين بلوغ وقت البطاقة له، وتوفي أبو الشاب، فطلبت مني الجهاز أن أشهد بحكم الورقة، فحلفت اليمين بأن البنت أخت هذا الشاب وأنا لا أقصد الكذب، فماذا أفعل؟ عليك كفارة يمين، يعني إيه حلفت أنها أخته وأنا لا أقصد؟ إزاي يعني؟ فينفع عليك كفارة يمين وترك الله سبحانه وتعالى؟ هل يجوز التصدق بصدقة جارية على روح ميت؟ لميت بلاش كلمة على روح دي، تصدق. هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ خلاف من أهل العلم، فبعضهم قال لا يجوز. العبادات أنواع، في عبادات ممكن تقضيها عن الميت، ممكن تحج عن الميت، ممكن تصوم عن الميت إن جاف رمضان أيام ولم يصم، أو تتصدق عنه، أو تكفر عنه. الصلاة لا يجوز، ما ينفعش تقضيها عن الميت. قراءة القرآن محل خلاف، بعضهم ألحقها بالفريق الأول والثاني ألحقها بالفريق الثاني، فهي محل خلاف. وعلى ذلك نقول خليك مع الحاجة التي ورد فيها نصيب الدعاء، الدعاء الصدقة كده يعني، علما بأن الميت ليس بالقلب. يبقى لو هتتصدق صدقة جارية ليه؟ لا حرج. تم نزول بعض المصاحف على الموبايلات، هل يجوز قراءة هذه المصاحف من غير وضوء؟ أنا قلت لك يا أخي تقرأ من غير وضوء حتى من المصحف الأساسي بتاعك. هل وضع اللزق الأبيض لتسوية الصفوف في المسجد بدعة يا راجل؟ تعرف أنا قلت لك بدعة، يبقى الميكروفون ده بدعة، خلاص؟ يبقى الموبايل الحاجات اللي بنسجل بها الانتباهات دي والتسجيلات دي بدعة، مش كده؟ يبقى الجلابية اللي أنت لابسها دي بدعة، الطاقية اللي أنت لابسها دي بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتدي القميص بس مش الشكل ده ولا الموديل ده، خلاص؟ موديل الموبايل دوت، خدت بالك مش هو ده؟ النظارة اللي أنت لابسها تبقى بدعة. البدعة أمر جديد، إنما دي مصلحة من المصالح، مصلحة بتحقق تسوية، زي ما نقولون بيحقق إسماع المأموم لنداء الصلاة، فهذه ليست ببدعة. نعم، لا مش هنوصلها لكده، ولكن مش هي بدعة. هل يجوز أن يرتدي الإمام فانيلة كورة وعليها رقم كمان؟ يلبس ايه الله دي ساترة العورة، بس ما تكونش حمراء على قول بعض اهل العلم. بعض اهل العلم قال ما ينفعش تلبس احمر، ست اهل نمر راجل لك، والبعض الثاني ليه كلام، يعني المسألة فيها تفصيل اتكلمنا عنها قبل كده. كانت هناك احدى، كان هناك احدى الشركات تعرض مجلة لمهندس البترول مجانا، ونحن طلاب في هندسة البطارية دي اشتراك فيها على انني مهندس. لا ما ينفعش طبعا، مش مهندس. رجل لما يسمع صوت الامام وفاة الشهر الاوسط ماذا يفعل؟ يعني ام وقف، لو وقف يقعد، حكم القنوط الشرعي. انت مع المسجد، القنوط ده قول شافعي وقول الجمهور والارجح عدم القنوط، ولكن انا لو دخلت مسجد والامام يخنق خلاص حلو، عشان لا يبقى فتنه. صليت خلف امام يجري الفاتحه فقط، على طول يا اخي تعرف ان الصلاه بتحصل دي صحيح، صلاه صحيحه. يعني دخلت مره خلف امام وكنت ادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون بيعرف يقرا الفتحه، وفعلا قرأ الفاتحة بطريقة صحيحة، وبعد الفتحة أجاب الله قرأ من سورة الحجرات فأفزعني أفزعني فعلا، فقلت الحمد لله تعبان فإنش قادر عيد الصلاة الله يعني. فدعيت المولى عز وجل اللي هي يصلي صلاة طيبة حتى بكرة الفجر. رجل باع هاتف محمول وأخذ مكانه اثنين هاتف محمول ودفع الفجر جزء من المال، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. السلع التي يدخلها الربا الستة اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما محمول عربية، أنا عندي عربية موديل 2006 وأنت عندك عربية موديل 1930 لو بدلناها هتقول الفرق ربا ازاي ده؟ أخي بيسأل عن التشريك، دي مشكلة كبيرة جدا والناس عايزة تصلي. أتوضأ ثم أغتسل ثم أرتدي ملابسي وأعيد الوضوء مرة ثانية، فهل على ذلك شيء؟ لا حرج إطلاقا، ولكن كن متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى من ذلك. عند الجماع لا تذكر إلا اسم الله، اوعى لا هي دي ولا انت تقضي حاجه ما ينفعش. رجل اسماعيلي يعمل في السويس وهو يسافر الى بلده اسماعيليه كل يوم خميس في عود السبت، فما حكم الصلاه يكسرها؟ لا يتم هنا وهناك. متى انوي نية الغسل من الجنابة؟ قبل الوضوء ام بعد الوضوء؟ النية وانت داخل، وانت داخل البداية خالص نيتك، ما حكم لمس الفرد او الدبر اثناء الغسل للتنظيف من غير قصد؟ لا حرج. اذا خرج ريح اثناء الغسل هل يعيد الغسل؟ لا مش الغسل، الوضوء بس، الوضوء فقط لا غير. طيب نكتفي بذلك، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.